في الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نسوق إلى العلم من نبعه ونجني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك يا حسان.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج، حيث نستقبل أسئلتكم ونجيب عليها في حلقة الأربعاء من كل أسبوع. نبدأ حلقة الليلة بالأسئلة التي وردتنا على الواتساب شيخ.
نعم.
الأخ ماجد الفارسي من السعودية يقول يعني شيخ يسألك عن كتاب اسمها الجامع لمسائل المدونة، طبعة جامعة أم القرى، يقول أنه هذه الطبعة سيئة، هل ترشدني إلى طبعة أحسن منها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. طبعا كتاب الجامع لمسائل المدونة والجامع لابن يونس مشهور بأنه باسم الجامع لابن يونس، وهو يعتبر من عمد كتب المالكية، حتى يقال أنه كان في الأندلس خمسة مصنفات هي الأصول عند المالكية، منها جامع ابن يونس هذا. وطبعا كان حبيث المخطوطات وما طبع إلا قريبا في أخذ في عدد من الرسائل الجامعية في جامعة أم القرى، وتم الكتاب ثم طبع في 24 مجلد، طبع أخيرا طبع ولله الحمد. هي في إشكالات في الطبعة، يعني هي كلام هو فيها إشكالات في الطبعة، أخونا أظن تدمر من الأخطاء المطبعية اللي فيها، لكن نقول لأخونا وحبيبنا اسمه إيش
ماجد الفارسي،
يا أخ ماجد ترى هذه أحسن طبعة للكتاب، لأنه طبع طبعة في يعني في أماكن أخرى يعني في دور سيئة الذكر أصلا، هي أشد منها أخطاء في الطباعة وسقط وتحريف. طبع في مركز نجيبويه جزء منه في 4 مجلدات، جزء من أبواب العبادات.
مركز الشيخ
نجيبويه.
نجيبويه
مشهور مشهور معروف ويعتني بالفقه المالكي والكتب المالكية. طبع منه جزء فقط 4 مجلدات، يعني وليس بذاك اللي مثل المجموع هذا 24 مجلد مثل الرسائل العلمية. وعلى العموم هذا أحسن موجود عندنا، ويا حبذا مثل هذه الكتب المطولة إنه لو أحد قرأها مثلا وأخرج ما فيها من التصحيفات ومن القراءات الخاطئة وغيرها ينزلها في المواقع المشهورة زي ملتقى الحديث أو شيء من ذلك، يعني أماكن مشهورة حتى يستفاد منها إن شاء الله.
أبو عبد الله من الإمارات يقول ما هو أفضل كتاب يحوي على جميع مباحث العقيدة الإسلامية؟
طبعا إن كان أخونا يسأل من جهة طالب العلم فشرح العقيدة الطحاوية من الكتب المهمة في الباب جدا، ولا ينبغي طالب العلم يعني أن يتخطاه أصلا، بل هو العمدة، يعني يجعل المنتهي يجعله دائما يرجع إليه. مهم جدا شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله. والكتاب جليل عظيم مليء بالاستشهاد والأدلة وتقريرات قواعد السلف وغيرها في كل قضايا العقيدة. وطبع طبعة فاخرة معروفة ماستر رسالة تحقق شعب الأرناؤوط، وتعليقات طبعا لو تأخذ معها تعليقات العلامة شيخ عبد الرحمن المحمود، لأنه استدرك أشياء على تعليقات ماستر رسالة مهمة جدا في هذا الباب، وهي الطبعة أظن الثانية أو الثالثة وما بعدها. المقصود أنه هذا كتاب جدا نفيس، فإذا أضاف إليه بعض شروح كتاب التوحيد حتى يغطي جانب الألوهية مهم جدا، مثل فتح المجيد لأنه تام، وتيسير عزيز الحميد ممتاز لكن ليس تاما، فهذا حسن جيد. هذا إن كان يسأل عن كتب يعني للمتقدمين أو شيء من ذلك. أما إن كان للمعاصرين فمثلا كتب العلامة الشيخ بن عثيمين ممتاز، له كتاب لطيف اسمه عقيدة أهل السنة والجماعة، طبعا خد شرح الشيخ الدكتورة كامل الكواري عليه ممتاز، وكذلك له كتاب الأسماء الحسنى ممتاز جدا في هذا الباب، يعني من أنفس ما كتب في الباب. أيضا خذ شرح الدكتورة كامل الكوار، ترى سبق أن عرضنا كتبها وفق الله في البرنامج. كتب الشيخ صالح الفوزان له كتاب الإرشاد صحيح الاعتقاد جدا جميل وسهل ولطيف، وهو يحيط بأبواب الاعتقاد عموما جملة. كتب الدكتور محمد إبراهيم الحمد لأنه كتب في كل أبواب العقيدة ما بين مختصر وما بين أبحاث مفردة، وهنعرض إن شاء الله اليوم أحدها في القضاء والقدر. دكتور مر معنا الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، مر معنا تسهيل العقيدة وشرح تسهيل العقيدة، مرت معنا ترى عدد من الكتب، وستمر أيضا معنا عدد من الكتب كلها حول كتب تستوفي أبواب العقيدة وجانب العقيدة كاملة. نحن مثل الأخوة الله يهديهم ما يقيدون ولا، وهذا طيب. هذا لو واحد، أنا أذكر في واحد في تويتر الله بيض الله وجهه، أظن أخونا العيد فرح عيد ولا من اللي أخبرت منه واحد دارس معتني بالقضايا الأصولية جمع كل تعريف التعريف
رائد العيد. رائد العيد
بيض الله وجهه ونمسي عليه بالخير أخونا رائد العيد
من أهل الجوف.
من أهل الجوف وفقه الله، جمع كل الكتب الأصولية اللي عرضناها فيما سبق من قبل 100 حلقة وطلعها في جمعها في رابط واحد أظن تقريبا وحط وطلعها تغريدة ممتازة كانت الفكرة. يا ليت واحد شخص آخر يقوم بكذلك في سلمك الله الكتب هذه كتب العقيدة أو كتب التفسير أو كتب القراءات أو كتب النحو وهكذا دواليك، هذا ممتاز جدا. صحيح. واجعلها إلى 100 لأنه ما بعد 100 يبغى لها بعد الرابط الثاني واحدة ثانية 100 ثانية مثلا عشان لا يكون هناك تكرار مثلا. ونسأل الله التوفيق للجميع.
آمين.
بارك الله فيك. نبدأ
على بركة الله.
بارك الله فيك. بسم الله. هذا سلمك الله يعتبر من مفاخر الطبعات الحديثة، كتاب من كتب التفسير المهمة جدا، صاحبه كان عالما جليلا في عدد من الفنون، ولهذا في تفسيره هذا يوجد عدد من العلوم مخلوطة بعضها ببعض. عنده اعتنى بأسباب النزول، اعتنى بالقراءات وهو عالم قراءات، واعتنى عالم قراءات وصنف عدد من كتب القراءات، واعتنى بقضايا الفقهية لأنه عالم أصولي بامتياز. له كتاب مشهور في الأصول اسمه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، طبع في 5 مجلدات في طبعة جامع السامية عام 1929، كان عبارة عن رسالة علمية للدكتور سعيد بن غالب المجيدي وفقه الله.
آمين.
وفيها أيضا معرفة لكلام المفسرين البلاغيين النحويين ومحاكمات، خاصة كثيرا ما كان ينقل من الزمخشري والبيضاوي، ينقل من كتابيهما كثيرا وكثيرا بلا إحالة، لكنه يتعقبهما كثيرا في كثير مسائل سواء التأويلية أو القضايا العقدية مثلا عند الزمخشري أو القضايا النحوية والبلاغية بالذات لأنه عالم بلاغة كبير مشهور معروف. هذا الكتاب كان حبيسا لا لم يطبع من قبل، هذا أول طبعة له، وهو كتاب نفيس جليل ضخم جدا، طبع فيه 7 مجلدات ضخمة كما ترى، تبنت طباعته دار الحضارة وفقهم الله بإخراج زاهي جميل جدا. السبع المجلدات عبارة عن 7 رسائل دكتوراه أخذت في جامعة الإمام كلية أصول الدين. عنوانه غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني للإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني رحمه الله المتوفى عام 893 للهجرة. هذا الكتاب لأول مرة يطبع، حققوا على 7 نسخ خطية، هم وجدوا 23 نسخة بس انتقوا منها 7 تقريبا، أهمها الأولى في دامات باشا بالمكتبة السليمانية بتركيا، طبعة كاملة من أول مصحف إلى آخره، من أول التفسير إلى آخره، والنسخة هذه نفاستها أنها كتبت بخط تلميذ المؤلف وقرأت عليه أو عليها التعليقات أو شيء من ذلك، وكتبت في حياتي، فهي نفيسة جدا النسخة اللي حققوا عليها الكتاب اللي جعلوها أصلا للكتاب، وأتوا بالبقية وصف بقية النسخة الخطية. طبعا العلامة الكوراني هذا تنقل في البلاد فأخذ عن علماء بغداد وعن علماء الشام وعن علماء مصر، حتى أنه لما زار بيت المقدس وأخذ عن علمائها التقى بالبقاعي، البقاعي قال لو أعطاه كتابه وقال خذ كتابي وانشره في بلاد الروم وأنا أخذ كتابك وأنشره في مصر. وهذه من اللفتات الجميلة، يعني ليت أحد ينبري للتصنيف في إشهار العلماء لكتب غيرهم، لأنه وجد من الشيوخ من أشهروا تلاميذ أصحابهم، وجد من تلاميذهم ومن التلاميذ من أشهر كتب شيوخهم، وهناك من الأقران من أشهر كتب بعض، يقول له خذ، وهذه خطة خذ لأنه العالم يدل عليه عالم.
صحيح.
هكذا الأصل، فلم وجد قريب عن البلاد ولا أحد يعرف لك وما لك إلا مصنف مفرد فيحمله عالم فينتشر في البلاد حينئذ، فخاصة كانت قديما أنه يجيزه به فيرويه لهم وينسخون بعده.
نعم.
فهذه لو أحد ينبري لجمعها، هذا أحد الكتب. هذا كان الكوراني لما كان راح إلى بلاد الروم، لأنه سلطان مراد والد السلطان محمد الفاتح استقدمه ليربي ولده محمد الفاتح، فحفظ القرآن ورباه العلم، وكان شافعيا فطلب منه السلطان قال لا سير حنفي ترى الدولة حنفية، فصار حنفيا وانتقل فصار عالما بالمذهبين، وكان يدرس المذهب الحنفي لكن يقرر كثيرا من اختيارات الشافعي ويذكر آراء الشافعي فيها. المقصود هو تولى أعلى المناصب في الدولة اللي هو منصب شيخ الإسلام، منصب شيخ الإسلام كان أعلى منصب شرعي ديني موجود في الخلافة العثمانية. المقصود هو له أحبوه الوزراء والكبراء والعظماء وأحبوه الناس، كان رجل متواضع جدا. المقصود له عدد من المؤلفات، هذا منها ومنها قلنا الدرر اللوامع وغيرها.
نعم.
طبعا كتابه هذا لغاية الأماني أخذ على 7 رسائل دكتوراه، أو الجزء الأول منها كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حامد ابن يعقوب الفريح وفقه الله، وهو أوسع المجلدات قرابة 1500 صفحة تقريبا. طبعا كان نصيبه في المجلد الأول من سورة الفاتحة إلى آخر سورة آل عمران، هذا الجزء الأول ومن إصدارات دار الحضارة. هذا سلمك الله الجزء الثاني أيضا نفس الإمام والعنوان، وكان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد العزيز الشبل وفقه الله، وكان نصيبه في المجلد الثاني من سورة النساء إلى آخر سورة الأعراف. ولاحظ المختصر المجلد شوية خف علينا مختصر، أما إصدارات دار الحضارة هذا سلمك الله المجلد الثالث، وكان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد ابن سريع ابن عبد الله السريع وفقه الله، وكان نصيبه من سورة الأنفال إلى آخر سورة إبراهيم، وأيضا مصدرات دار الحضارة، وهذا مجلد ضخم قرابة أكثر من 1000 صفحة. هذا سلمك الله الجزء الرابع، وكان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور العباس بن حسين الحازمي وفقه الله، وكان نصيبه من سورة الحجر إلى آخر سورة الحج. وهذا سلمك الله الجزء الخامس منه، كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور هادي بن علي آل رديني الدروي وفقه الله، وكان نصيبه من سورة المؤمنون إلى آخر سورة فاطر. وهذا سلمك الله الجزء السادس، كان بتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي المجحدي وفقه الله، وكان نصيبه من سورة ياسين إلى آخر سورة الطور. والأخير الجزء السابع والمجلد السابع، كان لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة الجوهرة بنت محمد العنقري وفقها الله، وكان نصيبها من سورة النجم إلى آخر سورة الناس في مجلد الضخام. طبعا العمل إيش اللي حصل فيه عشان بس الإخوة إذا أرادوا، طبعا السبع النسخ الخطية كان المفروض أنه مدام سيخرج العمل سيخرج عمل اكتفاء بدراسة واحد مثلا منهم، وتطعم ببعض الزوائد اللي عند الآخر أي مكان، وهناك أكيد سيكون تنسيق لحذف، يعني هذا ما ذكروا التنسيق كيف تم، هل حذف المكررات التراجم شيء ولا لا. طبعا هم اعتنوا بالناحية العلمية التوثيقات والتخريات، هذا كثر جزاهم الله خير يعني ما تركوها، يعني تكلموا عنها، والقضايا العقدية اللي وقع فيها المؤلف تكلموا عنها. لكن كان المفروض على العلامات أو رموز التي تعطى للنسخة الخطية تتوحد، مو معقول يجي واحد يعطي النسخة الأولى ألف والباقين يعطيها صاد،
عجيب ما وحدت،
هذا مشكلة، هذا أمر، هذا كان يحتاج إلى بيان لماذا. الأمر الثاني، لماذا بعضهم كان يعتمد على بعض النسخ ويترك بعض النسخ مع أنها من نصيبه موجود في النسخ الباقية، لماذا؟ لأنه كان ينصب النسخة فلان يعتمد عليها فلان بس يذكر لوحده هو، أو فلان وفلان يذكر هو فلان وفلان يذكرون هذا، طيب الباقيين لما اعتمدوا عليها؟ هو في نسخ ناقصة، الناقصة سيذكر مثلا أنه هذا غير موجودة في النصيب الفلاني، غير موجودة، هذا واحد. ثلاثة، طبعا كلها ذكروا في الأخير فهرس بالمصادر والمراجع إلا المجلد الرابع الدكتور العباس الحازمي الوحيد اللي حذفت من عنده مصادر المراجع، أنا لا أدري ما، طبعا أبقوا على فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات فقط. طيب هذا الكتاب الضخم المليء بالعلوم أصلا هو عالم متفنن خلط فيه، وكان من أعلم الناس بالمعقول، العقليات عنده عظيمة جدا ومن أعلم الناس بهذا الباب، كان يحتاج إلى فهرس تفصيلي عظيم جدا لاستخراج الكنوز التي فيه. لأن مثلا لو جعلوا فهرس فيما تعقب فيه البيضاوي، فهرس فيما تعقب فيه الزمخشري، جدا مهم هذا الكلام، اختياراته، لأنه له اختيارات، هو ما كان مجرد ناقل، هو يرجح يقول وهذا بعيد أو هذا قريب أو هذا فيه نظر، هو يرجح له اختيارات ترجيحات، له جواب عن إشكالات ممتازة جدا، وهو قد أضاف نواحي بلاغية وتأويلية غير موجودة، لأنه تعقب من كان قبله خاصة ثلاثة الزمخشري والبيضاوي والتفتزاني وغيرهم أيضا. طيب هذه كانت تحتاج لنبش هذه العلوم إخراجها، كان مهم إلى فهارس خادم لها. ومن العجيب أن صاحب المجلد الأول وفقه الله هو أوسعهم مراجعا قرابة 900 مرجع، الباقين حول 300-340-370 ونحوها. هذا كان لو أنه أفرد لهم مجلد يأتي حتى يؤتى بباحث، أنا أنصح كل الإخوة أصحاب المشاريع الكبيرة هذه لو حتى يكلف باحث من غيرهم، هذا الآن ما هي صنعة، ما علاقة بالناحية العلمية، يعطى الكتاب واحد له خبرة بصنعة الفهارس ويأتي بالذات الفهارس علمية ويجد الكتاب بعد ما يوصف بالكامل ويجعل فهرس المصادر كاملة يجمعها والتي هي عند بعضهم ليست يضيفها، يصير هذه فهرس كامل، الموضوعات كامل، وكذلك يبدا الفهرس المهمه، فهرس الاشعار، فهرس الكتب، فهرس الاعلام، فهرس كذا، جدا مهمه. يعني هو الكتاب يعتني بالاستدراكات على الجوانب اللغويه. طيب انا لما اريد معنى رايه في بيت لعالم في التفسير او نحوها، نحتاج الى فهرس. على العموم ان لعلهم يتداركون، لانه حتى ممكن يطبعته منفردا، حصل لبعض الكتب المطوله ان الفهرس طبع لوحده مستقلا فيما بعد، وهذا كثير يعني. وفقهم الله، طبعا كتاب من اصدارات دار الحضاره، وهو من مفاخر هذه الدار، وفقهم الله.
امين.
هذا سلمك الله كتاب اخر لاحد كبار علماء الاقراء، كان يسمى شيخ الاقراء في بغداد، وانتهت اليه مشيخه الاقراء في بغداد في زمنه، حتى قيل ان علو اعلى انتهى اليه علو الاسناد في العراق في الاقراء، وهو العلامه الامام المقرئ ابو الكرم المبارك بن الحسن الشهرزوري رحمه الله، المتوفى عام 550 للهجره. هذا الكتاب هو يكاد يكون الكتاب الذي اشتهر به، والكتاب الوحيد الذي بقي، مع انه له مصنفات، لكن علماء التراجم والطبقات ما يذكرون لولا الكتاب، به عرف اصلا لكثره من نقل عنه، وصار هذا الكتاب عمده لمن جاء بعد من علماء القراءات. ابن الجزري اثنى عليه، وهو من اصول التي نقل منها، وابو حيان وغيره من اهل العلم المعتنين بالقراءات، سماه صاحبه المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر. طبعا هو سبق انه خرج طبعات تجاريه، هذا استدعى من اخينا الحبيب فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور المقرئ المعروف المشهور بالرياض ابراهيم ابن سعيد ابن حمد الدوسري، وفقه الله الى ان يسارع الى اخراج الكتاب كاملا، لان قسم باب الاصول من الكتاب حققه وقدمه رساله دكتوراه في جامعه الامام. فلما راى الطبعات التجاريه اراد بعد واخرج بعض قسم الفرش في مجلات، جمع الكتاب وعاد مرة أخرى تحقيقه وأخرجه وطبعه بالكامل في أربع مجلدات. المجلد الأول هذا جعل فيه قسم الدراسة وأبواب الفضائل والأسانيد، والقسم الثاني المجلد الثاني جعله باب الأصول. الأصول تعرف القواعد الكلية المضطردة للقراء، يعني يذكرون فيه الفتح والإمالة والإدغام والإظهار ونحو ذلك. المجلد الثالث والرابع هو باب فرش الحروف كلها هناك، لأن هذا عاد ما ترجع إلى قاعدة مضطردة، وهو مما يتفرد بها القراء ويذكرون كل واحد لهم وجه فيه فيذكرها فيه. لكن من بديع الصنع، شوف هذا مثال لحسن الصنع، واحد يعني إذا اشتغل وتعب يكمل عمله العلمي. دعم الكتاب بأربعة عشر فهرسا نافعا جدا جدا، طبعا غير الفهرس اللفظي المعروف، يعني فهرس الأحاديث الأشعار، هذه فهرس لفظية معروفة. لكن شوف مثلا فهرس، ذكر فهرس القراءات الشواد، والكتاب مضن له، فهرس القراءات التي ما عاد يقرأ بها في الكتاب، أخرجها من الكتاب، فهرس اختيارات العلامة الشهرزوري أبو الكرم. يا أخي هذه الفهارس تخرجها وتبين الناس، بين أن هنا في كنوز، مع أنه ترى في القراءات العشر ما يخطر على بالك يا حسان أنه مضن القراءات الشواذ، هو موجودة. طبعا الكتاب هذا العلامة الشهرزوري رحمة الله عليه، هو طبعا روى القراءات العشر ولم يشترط الصحة في الإسناد، ولهذا في بعض ما روى أسانيد الضعفاء والمجهولين وغيرها، بس كان ينبه، والقراءات الشاذة غالبا لا يريدها إلا تنبيها عليها. وله أشياء، يعني هو طبعا من محاسن الدراسة التي قام بها الشيخ إبراهيم الدوسري، وهذا طبعا نلفت النظر، الشيخ إبراهيم الدوسري لأنه مقرئ وعالم بالقراءات أصلا ومجاز بها وعارف بما فيها، أحسن التقدمة وأحسن الاختيار وأحسن التعليقات في الكتاب، أيما إحسان وأبدع غايته. ولهذا لما أراد يتكلم عن مزايا الكتاب أبرز مزايا جميلة، ولما جاب المآخذ الكتاب أبرز مآخذ جميلة، يعني كان مآخذ مثلا تغليطه لبعض المتواتر من القراءات، وهذه مما صح سنده وهو متواتر، وهذا طبعا يعتبر غلط، هو يتعقب فيها ويذكر ذلك. طبعا الكتاب حقق على ستة نسخ خطية، منها نسختان نفيستان جدا، أولهما نسخة كتبت قبل وفاة المؤلف بتسع سنين وكتبها تلميذه، ثم قرأت عليه وصححها وعليه تعليقات بخطي في هوامشها بخطي. والنسخة الثانية كتبت في سنة الوفاة، محفوظة في إنجلترا في سنة عام 550، هذه النسخة الثانية، وباقي النسخ متفاوتة بعد ذلك، لكن هذه أهم نسختين. طبعا شيء يشكر عليه، الكتاب قلنا طبع في أربع مجلدات، وهو من إصدار دار الحضارة نشر التوزيع بالرياض.
شرحنا أستاذنك في مداخلة هاتفية. نعم. معنا على الهاتف الأستاذ صلاح بادويلان المدير التنفيذي لدار الحضارة بالرياض، حياكم الله أستاذ صلاح.
الله يحييكم.
يا مرحبا أستاذ صلاح، يعني تشرفنا اليوم استعراض عدد من كتب دار الحضارة، نود في البداية أن تحدثنا عن الدار، متى نشأت، وما هي أبرز اهتمامات الدار، وما هي المجالات التي تنشر فيها؟
في الدار أنشئت حفظكم الله عام 1423،
ما شاء الله،
وعدد إصداراتها حتى الآن 927 إصدار،
ما شاء الله تبارك الله.
ونحن الآن مستعدين لمعرض الكتاب القادم بإصدار حوالي 40 إصدار جديدة.
ما شاء الله ما شاء الله
ما شاء الله تبارك الله.
مساك الله بالخير يا أبو إبراهيم.
يا هلا وسهلا دكتور، حياك الله.
كيف حالكم؟ طيبين. نحن اليوم نتشرف وسعداء جدا بمداخلتك معنا، الله يجزاك خير.
وأنا كذلك، الله يحفظك، هذا
طبعا
لي.
طبعا طبعا أخونا الشيخ صلاح، أنا إذا قابلته أقول عمي صلاح، هو يعرف لأنه في شبه كبير من عمي صلاح الله يرحمه. وهو عمي إن شاء الله وكبير سن، يعني يصدق عليه وصفا وإذما إن شاء الله.
الله
أول شيخ، طبعا ما شاء الله تبارك الله داركم الشيخ صلاح متميزة جدا في نوعية الإخراج، يعني سبحان الله اللي يمر في المعرض يرى طريقة إخراج الكتب بالنسبة لكم، الغلاف على الصف الداخلي حاجة إبداع، تميزت عن كل دور النشر، ما سر الحلاوة هذه؟ هل هي مأخوذة مثلا من العسل الدعني ولا كيف؟
والله نسعى دائما إلى أن نتلمس الجديد ونطور كل سنة عن السنة التي قبلها.
ما شاء الله، بس يعني حاجة ملفتة للنظر، الله يعطيكم العافية. طيب يا شيخ صلاح، بالنسبة لكتاب غاية الأمانة التفسير،
نعم،
يعتبر الآن أوسع كتاب طبعتوه عندكم في الدار، ولا في غيره؟
من ناحية الانتشار أوسع كتاب لنا، لأنك الله لعلي الفيفي وصلنا إلى ما يقارب 1,200,000 نسخة خلال الثلاث سنوات الماضية.
ما شاء الله ما شاء الله.
والكتاب طبع باللغة الإنجليزية والأندونيسية والألبانية والتركية والكردية،
ما شاء الله،
والآن طريقه للغة الألبانية.
ما شاء الله
ما شاء الله. لا نتكلم عن أوسع كتاب، عدد المجلدات وكذا، يعتبر هذا
نعم أوسع كتاب غاية الأماني. وأيضا كما أنت تكلمت عن كتاب الأنجم الزواهر من شوي،
أي مصباح، نعم.
وجديدا أيضا هو كمان جامع الصحيح للدكتور عبد العزيز المقحم.
الجامع الصحيح؟
أي نعم.
في إيش؟
في علم الحديث كله، جامع الحديث كله.
ما شاء الله، كم مجلد هذا إن شاء الله تقريبا؟
ثلاثة مجلدات حوالي 2,200 صفحة.
الجامع الصحيح، هي أيوة.
نعم.
ما شاء الله ما شاء الله، والله نسأل الله علينا يبارك. ونحن أنا رأيتكم تعتنون كثيرا بجانب تدبر القرآن وجماليات القرآن والنظم القرآني وما يتعلق بسلوك القرآن ونحو ذلك، يعني كان واضح أنه مثلا مركز النبأ العظيم زي اللي متقاول معكم يطبع عندكم، ومركز تدبر بيطبع عندكم، وهكذا مجموعة، ولا ما تقول الشيخ صلاح؟
الطريق إن شاء الله تدبرات السعدي دفع للمطبع أمس.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
ما شاء الله، الله يبارك الله يبارك.
والآن أيضا يا طويل العمر بالنسبة للإصدارات القديمة لمعرض الرياض، عندنا ثلاثة كتب للأديب عبد الله بن عبد الرحمن الجفري رحمه الله.
عبد الله بن عبد الرحمن
الجفري
رحمه الله رحمه الله.
الكتاب الأول هي كلها روايات، ثلاث روايات، لندخل في أعماق هذا الليل، هذه الرواية الأولى، والرواية الثانية عندما يضحك النمل.
النمل؟
أي نعم.
ما شاء الله
ما شاء الله.
والرواية الثالثة أنثى في العشق والسفر والغربة.
ما شاء الله
جميل،
ثلاث روايات لا. وأيضا أنا نسيت ما أذكر لكم كتاب من كتبنا الرائعة، كتاب نظرية الفستق للأديب والكاتب الكبير الأستاذ فهد عامر الأحمدي.
نعم.
أيضا هذا وصل إلى أرقام كبيرة جدا، وصلنا إلى 250,000 نسخة خلال السنة ونص الماضية، وجد قبول كبير جدا جدا في كل مكان.
ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك.
ما شاء الله.
وأنا من خلال برنامجكم هذا ودي أبشر المستمعين أنه في العادة يتكلموا أنه الكتاب سينتهي، وسائل التواصل الاجتماعي الحديث هاجمته، ولكن أنا جاي الآن من معرض الشارقة للكتاب.
نعم.
وجدت عدد ضخم جدا من الزوار والمقبلين على شراء الكتاب بشكل يبهج ويفرح.
الحمد لله
ما شاء الله.
بعكس ما يدار ويتكلم انه الكتاب في لمساته الاخيره، الكتاب يحتضر الكلمات الإحباطية.
صحيح.
أبدا الكتاب في قمته وسيظل واقف مهما قيل ومهما هوجم.
صحيح صحيح. صحيح. الأستاذ صلاح بيدويلان المدير التنفيذ لإدارة الحضارة، شكرا جزيلا لك. شكرا. نستاذك فاصل.
تفضل.
أعزائي المشاهدين فاصل قصير نعود إليكم فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. من طبيعة بني آدم الوقوع في الذنوب، لكن خيرهم من يفزع إلى التوبة. فمن تاب إلى الله فرحنا بتوبته وهنأناه عليها، فإن الله تعالى لما تقبل توبة كعب بن مالك استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وقال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. والتائب منكسر يحتاج إلى من يلطف به حتى يثبت على طريق الهداية. قال تعالى:
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
ونفتح له باب الأمل ونبشره بسعة رحمة الله وأنه يقبل التائبين. قال تعالى:
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.
ولا نوبخه ولا نعنفه بذنب قد تاب منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا نعيره بسالف ذنبه ولو بعد حين. قال الحسن البصري رحمه الله: كنا نحدث أنه من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله عز وجل به، وندله على ما يثبته على طريق الهداية كتلاوة القرآن وذكر الله تعالى وصحبة الأخيار وهجر الأشرار، ونواليه بالزيارة والسؤال عنه، ونصطحبه معنا إلى مجالس العلم والفضل، ولنستر عليه، ولا نخبر بما علمنا من معاصيه، وننصحه أن يستر نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وينبغي أن نساعد التائب على معيشته، فمن تاب من وظيفة محرمة نسعى له في وظيفة مباحة، ومن تاب من كسب محرم نوفر له باب كسب حلال. فلنساعد التائب والمشارك في التوبة، فإنها واجبة على الجميع، وكلنا يرجو الإعانة عليها. قال تعالى:
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود لاستعراض بعض أسئلتكم التي وردتنا على الواتساب. الشيخ هذا إبراهيم سعيد من مصر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال رفع الله قدركم، هل يوجد شروحات للمنتقى غير نيل الأوطار؟
والله يا أخ سعيد ما نعرف إلا نيل الأوطار، ولا لا سعيد ولا لا؟
نعم
ما
إبراهيم.
إبراهيم سعيد. المهم هو ما نعرف إلا نيل الأوطار، وهو كتاب مطول يعني.
نعم.
هناك تعاليق لبعض العلماء المعاصرين سمعنا إن شاء الله الناس تجمع وتخرج إن شاء الله، نرجو ذلك، لكن حتى الآن نيل الأوطار هو يعني الأصل في الباب.
يسأل أيضا شيخ يقول: هل يوجد شروحات للمحرر مطبوعة؟
المحرر مطبوعة ما طبع منها شيء، جزء مجلد واحد كان أحد المشايخ المدينة كان في دورة شرح جزء من المحرر وطبع. أيضا حتى سمعنا أن بعض المشايخ المعاصرين لهم شروح ستطبع إن شاء الله، لكن حتى حاليا ما في شيء يعني حتى يعول عليها ويذكر في مثل هذا الباب.
بدر الدين من المغرب يقول: أحتاج توجيه لشرح مبسط للآجرومية.
طبعا الآجرومية متن مشهور معروف قصير صغير جدا في النحو، شرحه ترى عدد من المعاصرين وكثير، وما زال في الدورات العلمية يشرح وغيرها. الكلام على شيء صنف في هذا الباب. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن علي الحربي له كتاب اسمه أيسر الشروح كذا اسمه على الآجرومية، هو تعمد فيه أن يكون ميسرا ويوضح الأمثلة وغيرها. هو حقيقة كتاب جدا، بعدين عالم باللغة، الشيخ عبد العزيز الحربي مشهور معروف عالم باللغة، العلامة الشيخ بن عثيمين له شرح على جرمية بس مطول في مجلد، مطبوع في مجلد. أخونا مصطفى بن عبد الحكم، مصطفى عبد الحكم له كتاب اسمه الخلاصة النحوية، طبعته مكتبة الإمام الذهبي بالكويت، وسبق أن عرضناها في البرنامج. ميزته التدريبات الكثيرة التي فيه والشواهد القرآنية التي فيه، بس كتاب مبسط جدا وميسر. طبعا فيصل المبارك له شرح ميسر عليه رحمة الله عليه، العلامة محي الدين عبد الحميد كذلك في التحفة السنية كذلك رحمة الله عليه، الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم صاحب الجمع الفتاوى له حاشية على الأجرمية، بس كان يعتني كثير مسألة الإعراب.
نعم.
بن قاسم، يعني هذه شروح مبسطة إن شاء الله، من يقرأها إن شاء الله سيحصل كثير من مقاصد الأجرمية.
نكمل على بركة الله.
سلمك الله، هذا كتاب جمعوا فيه، كان يخرج على عبارة عن غلافات، كل سنة عندهم موقع الظهر، كل ما التدبرات الآيات، كل ما أحد تدبر برز له فائدة من فوائد التدبر، أي شيء من هذه الجوانب كانوا الظهر يضعونها في موقع أو شيء من ذلك،
يرسلونها سمسة
أو يرسلوها رسائل، هو كانت ترسل رسائل فعلا.
صحيح.
المهم ثم جمعت، كانت تجمع أول في غلافات التدبر المجموعة الأولى، المجموعة الثانية، الثالثة، فجاءوا بعد ذلك وجمعوا حق 7 سنين وسموه ليدب، طبعا العنوان البحث عموه ليدبروا آيات، هذا عنوان البحث جزء من آية، حصاد 7 سنوات من التدبر. جمعوا كل تلك المجاميع وعادوا مرة أخرى ترتيبها وطباعتها، وهو من إعداد اللجنة العلمية في مركز تدبر، وهو مركز مشهور معروف له عدد من الإصدارات والاهتمام بهذا الباب خصيصا، ويعقد عدد من المؤتمرات. وطبعا وقاموا وقدموا بمقدمة فيها فضائل التدبر وشيء من آثار السلف، كلمات في التدبر وأهمية التدبر، جميلة جدا جميلة. طبعا دائما طريقتهم بهذه الطريقة، ثم بعدك مرتب حسب الآيات والصور، طريقتهم بهذه الطريقة، يذكرون الآية اللي هي محل التدبر، يذكر لك التدبر الذي ورد فيه، يعني المعنى اللطيف الخفي اللي فيه الإرشاد في شيء أو توجيه، يذكرونه ويذكرون من أين، إن كان من المتقدمين يذكرونه ويحيلون على الكتاب، إن كان من المعاصرين يذكرون أن هذا من المعاصرين، أو بعض حتى مخضطة من التغريدات أو شيء من ذلك.
صحيح.
والكتاب كله بهذه الطريقة، طبعا الكتاب ليس لكل القرآن، لا، الآيات اللي وقع فيها تدبر. طبعا في لاحظ هذا مثلا سورة الروم، شوف الإخراج الرائع اللي كنا نقول أخونا الشيخ صلاح بادويلان، يعني إخراج صراحة ممتع، الآيات كلها باللون الأخضر والباقي كله بالأسود، وترتيب وصف ممتاز ومتقن وفيه مراجعة وجودة عالية. في الأخير في وضعوا مثل الباب أو فصل في التدبر في أسماء الله الحسنى، ثم وضعوا فصل في التدبر في لطائف القراءات، في لطائف القراءات منها، وفي شيء يتعلق بالسلوك الإنساني أو شيء من ذلك، يعني وضعوه هنا، ويعني من باب الخاتمة. لكن شوف الجميل وين هذا التصنيف الموضوعي، شوف هذا التصنيف الموضوعي، هذا نشيد به. طبعا انت تريد الفوائد التي في الكتاب مما يتعلق ببعض الموضوعات، هذا التصنيف الموضوعي، فيبدا يستخرجون من كل ما مضى ما يخدم الموضوع كوحده واحده موضوعيه. فمثلا ما يتعلق باهميه التوحيد، خطر الشرك، وانت ماشي هذا كامل تلاحظ ما يتعلق باسماء الله، ما يتعلق مثلا بالرحمه، ما يتعلق بكذا، التكرار، التاكيد، التقديم، العموم، الطلاق، الجهاد، لاحظ هذه تدبرات موجوده ها هنا. التصنيف الموضوعي الحقيقة لفتة إبداعية في استخراج كنوز مثل هذا الكتاب، يعني مثلا لو واحد أراد والله ما في هذا الكتاب من الأبواب مما يخدم الأبواب الفقهية مما يخدمه مثلا، سيرجع التصنيف الموضوعي وسيستخرج منها.
صحيح.
مباشرة. ليش اضطر مثل هذا الكتاب الضخم الكبير اللي طبع في قرابة 800 صفحة أني أقرأه بالكامل حتى استخرج الكتاب؟ طبعا طبع في مجلد جميل جدا وتحفة من إصدارات دار الحضارة بالرياض، هذا سلمك الله في نفس المنوال، لكن عبارة عن أبحاث أو أوراق علمية قدمت في أحد المؤتمرات اللي عقدها مركز تدبر أو الهيئة العالمية لتدبر القرآن. طبعا عنوانه تدبر القرآن الكريم أعلام ومناهج بحوث المؤتمر العالمي الثاني لتدبر القرآن الكريم الذي عقد في الدار البيضاء في المغرب عام 1437. طبعا في هذا البحث أو في هذا العالم حوالي 21 ورقة علمية مقدمة في هذا الباب، قسمت على عدد من الموضوعات، كل موضوع فيه 4 أو 5 أبحاث، يذكر البحث ويذكر اسم الباحث ويذكر بعد ذلك. لاحظ معي هذه هي الأبحاث المصنفة، نحن بس خلينا نطلع هذا، لاحظ والإخراج رائع وجميل، شيء يشكرون عليه إخواننا في دار الحضارة. لاحظ مثلا إذا جاءوا إلى هذا المبحث يقولون أنا كل ما أقول بحط ورقة على المكان اللي بفتحه أبى أعرضه يروح علي الفكرة تروح. لاحظ هذا مثلا الجلسة الرابعة عبارة عن 5 جلسات تقريبا، كل جلسة فيها محور بحثي يكون عن الأوراق العلمية حولها، مثلا المؤلفات في التدبر قراءة وتحليل، الكتب النظرية فيها قرابة 1، 2، 3، 4 أبحاث مطروحة، عنوان كل بحث واسم الباحث ما هو وخلاصات لكل بحث، كلها تمضي بهذه الطريقة، 21 بحث كلها يخدم هذه القضية. طبعا نقحت وروجعت من قبل اللجنة العلمية المشكلة لذلك. يقولوا الإشكال الوحيد اللي جالس معنا هو مسألة أن بعض ما فرق بين التدبر والتفسير وحصل خلط وشيء من ذلك، لكن هذه يرجعون إلى فهم الباحث يعني إيش يسمون في الأخير. وخدمة خدمة علمية جليلة في هذا الكتاب وهذا الطباعة الراقية، وهو من إصدارات دار الحضارة وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة، هذا العبارة الإصدار الأول من لمركز النبأ العظيم بمكة المكرمة، وهذا أيضا عندهم مشروع يتعلق أيضا في بموضوع مدارسة القرآن ونحو ذلك، هذا عندهم مشروع يتعلق مدارسة القرآن، والمشروع هذا جرب وكان له عدد من البرامج هي مهمتها التأهيل وإعطاء مزايا لمعلمي القرآن والمربين والقائمين على الحلقات والدروس وغير ذلك. طبعا وجد نجاحا باهرا سواء عند الرجال أو عند النساء، فأراد قالوا لهم الإخوة اكتبوا لنا هذه التجربة حتى تنتشر بعد ذلك وتصير مؤصلة. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الربيع وهو مدير مركز النبأ العظيم، قام وصنف هذا الكتاب الأول، الإصدار الأول عندنا، سماه مجالس تدارس القرآن دراسة تأصيلية منهجية، أراد بها تأصيل الباب وجعلها في 4 مجالس، ذكر مثلا تدارس القرآن، تكلم عن مفهوم القرآن ومفهوم التدارس ما هو وأهميته، ثم تكلم عن ضوابط منهجية تدارس القرآن، ثم تكلم عن مما يعين على إقامتها، تطبيقات ونماذج مهمة جدا. طبعا هو في المقدمة قالوا 4 مجالس، مع أنه حقيقة الكتاب فيه 5 مجالس. من الأشياء الثرية التي فيه التجارب الواقعية التي مارسها بعضهم في من تدارس القرآن، مقصود تدارس يعني يجلسون يجتمعون يتدارسون، إما لمعرفة التفسير، لمعرفة الأحكام، لشيء حتى لمجرى تصحيح التلاوة، هذا من التدارس القرآن. طبعا الكتاب من إصدارات دار الحضارة، لكن لاحظ معي الإخراج الرائع المبدع هذا، نحن نشيد بهم لأجل الإخراجات الماتعة، وأنا قلت لهم أخونا الشيخ صلاح قلت له إخراجكم متميز يعني ليس كباقي، اللي يرى كتبكم يعرف مباشرة أنها من إصدارات دار الحضارة. لاحظ مثلا هذا الإخراج، هذا المجلس الخامس، يعني ما هو مذكور في المقدمة لكن هو مجلس خامس، نماذج عملية وتجارب واقعية، يسوق كل واحد تجربته، فلان الشيخ فلان الشيخ فلان الدكتور فلان والتجربة التي قام بها مع من والنتائج التي خرجوا بها.
جميل.
الكتاب لطيف جدا، مطبوع في مجلد من إصدارات دار الحضارة. هذا الثاني، الإصدار الثاني بالنسبة لمركز نبأ النبأ العظيم، وهو عبارة عن رسالة علمية ماتعة جدا، صاحبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد بن علي البدور وفقه الله، أراد في هذا الكتاب سلمك الله أن يبين علاقة الفهم التلاوة الصحيحة والفهم الصحيح في بناء الفرد وسلوك الفرد والرقي به وبناء المجتمع أيضا، سماه القرآن العظيم، أنا ما يطلع على القرآن العظيم بين إقامة المبنى وفهم المعنى، بين إقامة المبنى وفهم المعنى. طبعا هو قال إنه القراءة الصحيحة مع حسن الفهم، وحسن الفهم يؤدي إلى حسن التدبر للقرآن، وهذا يؤدي إلى تعديل سلوك الفرد والمجتمع، هذا كله مبني بعضه على بعض، إقامة المبنى وفهم المعنى هذا مبني على هذا، لأنه أحدهما نتيجة للآخر. وقسم الكتاب إلى 4 فصول تقريبا، كان تكلم عن مسألة الفهم المعنى ونحو ذلك، مثلا التلاوة وفضلها وما فيها وضوابط ذلك وحسن الفهم والتدبر ونحو ذلك، كان من آخر الأبواب المهمة أثر الفهم الصحيح والتلاوة الصحيحة على الفرد والمجتمع، وقسمها قسمين، الآثار الفرد والآثار المجتمع، وذكر تحت عدد من النقاط. الكتاب بحث ماتع والإخراج أمتع، شوف لاحظ معي الإخراج، شوف إخواننا في دار الحضارة، شوف الإخراج الجميل هذا، طبعا قدم له مجموعة من أهل الفضل والمعتنين، وخاصة أنه الشيخ البدور محمد البدور الدكتور المؤلف له تجارب عملية واقعية ميدانية جعلته يثري الجانب الكبير في هذا، يقول قعدت أقرأ فترة طويلة، يقول من زمان وأنا أدور على الحلقات وأقرأ كل مواقع في يدي في هذا الباب حتى خلص إلى هذا الكتاب الذي الحقيقة يعني رائع جدا. يعني تخيل مثلا حسن التلاوة له أثر على الصحة النفسية، كيف؟ طبعا هو ذكر الآثار النفسية، الآثار السلوكية والآثار المعنوية، وآثار جدا رائعة ذكرها. الكتاب في مجلد كبير لا بأس به من إصدارات دار الحضارة. هذا سلمك الله الإصدار الثالث، لاحظ هذا الإصدار الثالث عبارة عن نموذج تطبيقي لفكرة المشروع، سموه مجالس تدارس القرآن، بس اقتصروا فيه فقط على الفاتحة والقصار المفصل، وإلا في المشروع الذي صنعوه وأكملوه من قافل الناس كامل، المفصل كامل، لكن اقتصروا على هذا لأجل الحاجة إليه ويكون سهل التناول. طريقتهم طبعا هذا إعداد الفريق العلمي بمركز النبأ العظيم. طريقتهم لاحظ معي، شوف لاحظ معي مثلا سورة البينة عشان يشوفوا الإخوة الإخراج والجميل، يأتوك يعرفوك بالصورة، أهم مقاصدها، عدد آياتها، مكان نزولها، إذا في أسباب نزول، أهم ما فيها من قضايا، ثم بعد ذلك يجعلوا هنا الآية، إذا كان الآيات الآية الأولى كذا، ثم يجوا لك المعنى الإجمالي، ما فيها من غريب الكلمات، اختصار تفسير مختصر، ثم يجعلوك جدولين. لاحظ قيمتين، الأول فيه أسئلة تدبرية، ها هنا شو لاحظ، والثاني فيه أسئلة التزكية والتخليق، يعني والتخلق، يعني الأخلاق، ما ترجي من السلوك والأخلاق. كل الكتاب كله نماذج بهذه الطريقة، وهذا المراد به أصلا هذا الكتاب، يكون مثل النوتة عند المشرف على الحلقة ولا عند المدرس أو شيء من ذلك. وهذا صور حتى المعلمين القرآن صور الابتدائية والمتوسط وغيرهم، يكون معهم حتى يعطيهم بعض الفوائد الموجودة هنا، لأن هم ريحوا وعطوه بعض الفوائد، وهو إذا أراد، وهم حتى جعلوها مثل التمرين، يعني بعد ما يعطوا لك الفائدة يدي لك سؤال عشان تجاوب، يعني باب مثل التمارين التطبيقية يعني. وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن كتابة لطيفة في مبادئ، عنوانه مبادئ وتدبر القرآن الكريم، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن ابن زين المطيري وفقه الله، ومشايخ الكويت المعروفين. طبعا الكتاب أراد به صاحبه أن يقنن أو يقعد مسألة التدبر القرآن بقواعد وضوابط، فقسم الكتاب إلى فصلين. الفصل الأول ذكر المبادئ العشرة لكل العلوم، تعرف علم المنطق المبادئ العشرة، أتى إلى علم التدبر وجعل له المبادئ العشرة، تكلم عن استمداده وأصله وموضوعه وفائدته، المبادئ العشرة المعروفة، هذا جعلها في عشرة مباحث. الفصل الثاني كله جعله إلى آثار تدبر القرآن، الآثار الحسية، الآثار المعنوية، الآثار كذا في تدبر القرآن، وفي هنا قواعد ومنطلقات وأصول يرجع إليها مهمة جدا في هذا الكتاب. والكتاب بحث لطيف جدا، يعني شيق الكتاب، حتى كما ترى غلاف مختصر من إصدارات دار الحضارة، والكتاب يرجع عليه مع الإخراج الجميل هذا اللي أنتم ترونه الآن. لاحظ الإخراج اللي هم تمتعوا به وفقهم الله.
آمين.
هذا سلمك الله أيضا بحث صاحبه يعني تعنى له عناية، هو قال إني رأيت أن هناك شيء من التوسع في مسألة التدبر، حتى دخل في الباب من ليس أهلا له، فأراد أن يكتب بحثا يقعد في هذا الباب، لكن فيه توسع وفيه شيء ثاني. هو أراد يقول حضر أحد المؤتمرات، فلما سمع منهم وإذا بهم مصطلحات قريبة المعنى من التدبر، وإذا بهم يبينون معناها، يظهرون معناها على ضوء كلام المفسرين أو اللغويين. هو قال لا، أنا هو قال لا، ما حتى يقول فلم يعجبني ما طرح، فأذهب وأستخرج من القرآن ما يتعلق بكلمة تدبر وما في معنى أو ما في فالكها من التأويل والاستنباط والفهم والتفسير، واستخرج ليس جذور الكلمة، لا، استخرج فقط المعنى الألصق المراد ها هنا في هذا البحث فقط. وقسم الأبحاث على حوث مباحث الكتاب على ضوء، مثلا المبحث الأول في الأسرار في لفظة التأويل في آية كذا، في آية كذا وهكذا طبعا. وقال سأدرسها من الناحية البلاغية، لأن ضبط الناحية البلاغية تعطينا معاني غير مجرد اللغة أو مجرد كلام المفسرين. وقال أنه سوف يستنبط النواحي البلاغية لهذه المعاني والمصطلحات على ضوء السياق القرآني قبل كل شيء. طبعا هو يستعين بكلام المفسرين واللغويين يعرف معانيها، لكن أحيانا الكلمة في مساقة تختلف ما لو قطعت عن السياق، يختلف تماما. فهو يريد الناحية البلاغية التي فيها، الجمالية التي فيها استعمال هذه الألفاظ ونحو ذلك، يريد إبرازها في هذا الكتاب، وسمى التدبر حقيقته وعلاقته بمصطلحات التأويل والاستنباط والفهم والتفسير، دراسة بلاغية تحليلية على آيات من الذكر الحكيم. والكتاب الحقيقة إبداع بمعنى الكلمة، يعني أخونا الحبيب، هذا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ابن عبد الغني سرحان وفقه الله، الكتاب فيه إلماعات وإشارات مهمة جدا من ناحية التحليل البلاغي، وهو قال لك بعض المحترزات مهمة في المقدمة ذكرها. ولاحظ الكتاب طبعا من ناحية الطباعة لا تسأل عن دار الحضارة، هم طابعين وجودتهم في الإخراج. الكتاب كما ترى كله في هذا الباب، ويأتي لك ببعض الكلمات المرادفة إن كانت حولها، ويستبعد حسن سياقها لو كانت في هذا المعنى، يقول لها هذا السياق الذي سيقت فيه بعض المعاني لا ينوب عنها مقامها. طبعا هذا الكتاب جعله طبعا الكتاب من طير دار الحضارة، جعل وليدا له كتابا آخر وهو هذا الكتاب، وإن كان حقيقة هو متقدم عليه في الطباعة. هذا الكتاب لفتة إبداعية من المؤلف وفقه الله، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله عبد الغني سرحان، سماها الأسرار البلاغية في الفرائد القرآنية. إيش الفرائد؟ الفرائد هو المقصود بها الكلمات التي ما أتت إلا مرة واحدة في القرآن وفي سياق معين، مرة واحدة فقط. هو يقول إني ذهبت وإلى كتاب المعجم الفارسي لألفاظ القرآن للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه، واستخرج ما يزيد عن 400 كلمة لأول مرة ترد في سياقاتها القرآنية لها معاني بلاغية، بحيث لو حاولت تأتي بمرادفات لها أو بمرادفات المستعملة في القرآن أو في لغة العرب، يقول ما ينفع. هو درسها من هذه الناحية أصلا، وسماها يعني مثلا حصحصة مرة واحدة ورد الآن حصح الحق، وتله الذين تله عندك هاي تله، وعندك بعض الفاظها الطريقة كلها ضيزة، تلك إذن قسمة ضيزة. ليش ضيزة؟ معناها ضيزة معناها جائرة أو ظالمة. يقول لو وضعنا جائرة وظالمة ما تصلح، ويأتي بالسياقات. طبعا استعان بكلام المتقدمين والمعاصرين وخاصة النواحي البلاغية، وله إلماعات رائعة في هذا الباب يشكر عليها. وهو قال إني خلصت إلى قسمها إلى مجموعات، يعني هو قال قسمتها إلى مجموعات، لكن قال إني ما أستطيع في حقها كاملة، فخلص فأخذ في هذا الجزء الذي طبع في دار الحضارة فقط ما يتعلق بالقصص، قصص الأنبياء، وقسمها إلى 14 بحثا، كل بحث في نبي. مثلا الفرائد في قصة نوح، الفريدة الأولى كلمة كذا، الفريدة الثانية يأتيها والآية التي ذكرت فيها ويذكر معناها وكلام لغويين، ثم يبدأ يذكر محلها في السياقات وكيف المعنى تؤدي معناها بالمعنى العالي يعني. وفقه الله الكتاب الحقيقة ماتع، أنت لو تقرأ فيه حسان تستمتع بالقراءة التي فيه والاستنباطات اللي خرج لها. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله عبد الغني سرحان، ومن إصدارات دار الحضارة وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث علمي كان بعضه مفرقا في بعض المجلات العلمية. طبعا الكتاب عنوانه يوحي برجل متخصص في علوم القرآن أو في تدبر القرآن أو في التفسير ونحو ذلك، لأنه يتكلم عن الإعجاز، الإعجاز في الوحي الإلهي.
نعم.
واضح، وغالبا يكون هذا من اختصاص دارسي علوم القرآن. الرجل مهندس جغرافي، تخيل هو مهندس جغرافي، كتب هذا الكتاب لأنه رأى أن الأسماء لها والكلمات لها دلالات أوعب بكثير وأشمل من الأسماء والدلالات الموجودة في التعريب الكلمات الأجنبية. وأتى بمقدمة جميلة يقول إن من أكبر الجناية اليوم على العلم إننا نسنا نستعيض بالكلمات الأجنبية ونكتب مجرد التعريب، مع مجرد تعريبها يعني ننقلها فقط للعربي. يقول وصار يسمى العلم، نطلق العلم على ما يسمونه علما، وهم لا يسمون العلم إلا ما كان من العلوم التجريبية والطبيعية يعني الفيزياء والكيمياء ونحو ذلك، إنهم مجربون هذا يسموه علم، فما خلصوا إليه فهو العلم حقيقة، وما لا فلا. طب المعاني الأخرى الغيبية هذا ليس يعدوه أدبي، يعني هذا ليس من باب العلم إطلاقا عندهم للأسف، حتى نحن متأثرين بها نسمي قسم علمي وأدبي، ترى هذه المعاني للأسف الشديد. هو قال الجناية العظيمة في هذا، هو بين في المقدمة أن مجرد معرفة عدم معرفة أصول التعريب وأصول إطلاقات المصطلحات عند القوم جعلنا نقع في نفس الأخطاء هذه. المهم هو قال أن الأسماء في اللغة العربية والكلمات لها دلالات إعجازية لا يمكن توفي حقها أي لغة ثانية، وسمى كتابه الأسماء آية الإعجاز في الوحي الإلهي، وتكلم بكلام بديع. طبعا قدم مقدمات معينة ومهمة، ترى تخيل ما تتكلم عن قصة النانو، شوف النانو مع أنه يقول آخر التطورات وصل إليها الإنسان، تكلم عنها وكيفية، وشوف شوف شوف الجداول، بس يعني هو لأجل أنه ما شاء الله تبارك الله. ها شوف لاحظ هذه الجداول، شوف استعمال الكلمات الإنجليزية وغيرها، طبعا هذه كلها مقارنات ودراسات، شوف هذه الأرقام إحصاءات معينة حتى يصل إلى نتائج معينة ويريد يصالها للباحث. طبعا عقد فصل كامل للكلمة، ويأتي بالكلمة عند العرب واستعمالها، ثم الكلمة في القرآن، ثم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في العصر الأموي، ثم العصر العباسي، ثم جاء إلى الأسماء ونفس الكلام، ويورد لكل أحد معاني الأسماء التي عندهم وما استعملوها من الأسماء.
نعم.
ويأتي إلى الشعراء ويرتبهم تاريخيا ويذكر ما فيه، يذكر شيء بلاغة شيء عجيب يعني صراحة، أثنى عليه عدد كبير ترى من العلماء والمفكرين وغيرهم. طبعا في آخر الكتاب ذكر مجموعة كبيرة ممن قرأ اطلع على أبحاثي وأثنى عليها من كبار العلماء والمشايخ والباحثين والمتخصصين. الكتاب عنوانه نقرأ من جديد الأسماء آية الإعجاز في الوحي الإلهي، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور المهندس ظافر ابن علي القرني وفقه الله، ومن إصدارات دار الحضارة نشر والتوزيع. هذا سلمك الله بحث لطيف يعتني فقط بتفسير مو سورة يوسف، لا فقط قضية المراودة التي حصلت وراورته التي وفي بيت عن نفسه، فقط قصة المراودة. أراد أن يستخرج جماليات النظم القرآني في هذه القصة، قال إنه هذه القصة فيها أسرار عجيبة. لو تتأملنا طريقة السرد القصة، هو أتى أول شيء بتاريخية القصة، كيف وقع تدرج القصة، كيف سارت الألفاظ التي استعملت في القصة، مع معنا لاحظ حساسية الموضوع التي ذكرت القصة المراودة هذه، إلا أنه ليس فيها لفظ يعني يجعلك تستحي من قراءته أو إيراده أو تأمله أو شيء من ذلك. طبعا تغير أسلوب يعني امرأة العزيز لما جاءت إلى مسألة الرغبة والمراودة، ثم هذا خطاب الرغبة، ثم خطاب التهديد، ثم خطاب التوبة والاعتراف، كل طريقة كانت سياق القرآن شيء عجيب. هو قال سماه البحث جماليات النظم القرآني في قصة المراودة في سورة يوسف عليه السلام، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عويض ابن حمود العطوي وفقه الله. الكتاب طبعا من إصدارات مركز تدبر الدراسات والاستشارات، ومن إصدارات دار الحضارة بالرياض. طبعا لاحظ معي هذا مثال الكيد النسوي. شوف لاحظ كيف القرآن أبرز هذا الكيد النسوي ويتكلم عن ما يشبه هذا الكلام، كذا كلام جدا ممتاز. أنا اليوم لو ما أن عندي تعليق أنا تممته كاملا. الكتاب طبعا مطبوع في مجلد لطيف.
جميل.
هذا سلمك الله كتاب صاحبه أراد به الارتقاء بالكتابة. هو قال أنه كثيرا من الكتابات الموجودة اليوم يشتكون أصحابه أنه ما عندهم أسلوب يوصلوا فيها الفكرة، ولا الفاظ ركيكة والعبارات ركيكة ونحو ذلك. كيف يمكن أن يرتقي إنسان بكتابته فيستعمل فيها النفس العالي، الكتابة المتميزة، الأسلوب السهل مع جزالة العبارة وسهولة اللفظ؟ طبعا هو قال أصل الكلام ترى يبنى على مسألة الطبع، من لم يكن له عنده طبع مستعد لأن يرتقي ما هي أبدا لن يترقى. هو سيذكر لك الأسباب المعينة التي تعينك على ارتقاء الكتابة، ذكر 33 سبب يعينك على ارتقاء الكتابة، كل سبب يأتي به ويذكر من كلام المتقدمين والمعاصرين أو المتأخرين، ويذكر بعض التجارب والنماذج فيها. الكتاب هو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد صاحب الكتابات الماتعة، وطبع في هذا المجلد اللطيف في إصدارات دار الحضارة. هذا سلمك الله بحث آخر له، وهو عبارة عن رسالة علمية قدمت في السودان بعنوان الإيمان بالقضاء والقدر. طبعا قال إن وجدت إشكالات كثيرة في القضاء والقدر، مع أنه أمرها مفهوم حتى أهل الجاهلية كانوا يعرفونه. فعقد هذا الكتاب الذي فصل فيه اعتقاد أهل السنة، وجعل الباب الأول كله في تقرير اعتقاد أهل السنة بالكامل، من بيان القدر والقضاء ومراتب القدر والفرق بين الإرادة الكونية والشرعية وآثارها حتى على الفرد والمجتمع ونحو ذلك.
لا.
ثم عقد بابا في الخلل أو الإشكالات الموجودة في باب القدر، وذكر مسألة الحكمة والتعليل وغير ذلك ونحو ذلك. ثم ذكر الفرق المنحرف باب القدر، وعلى طبعا عندك الجبرية والقدرية، وهم من أوائل البدع التي ظهرت في أواخر عهد الصحابة.
صحيح.
والكتاب بطريقة علمية رائعة جدا من تأليف أخينا الحبيب، طبعا عنوان والإيمان بالقضاء والقدر، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، من إصدارات دار الحضارة.